بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه لآراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
كل التحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. معكم اليوم في الاستوديو
نزار بوش
وعماد الطفيلي. ما هي مواضيعنا لهذا اليوم نزار؟
نعم عماد، هناك مواضيع مهمة جدا، وأولها اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، والكرملين يعتبر ما يجري في السودان شأن داخلي ويأمل بعودة الأوضاع إلى الأطر الدستورية،
وقتال شرس حول العاصمة الليبية طرابلس،
وماذا يعني فوز نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية؟
الحكومة السورية اتخذت قراراً بإعادة إعمار مدينة القنيطرة المحررة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم عماد، لنذهب إلى الخبر الأول وهو الأهم في القارة الإفريقية.
نبدأ موضوعنا بخبر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير والمقربين منه وهم في الإقامة الجبرية حسب ما نقلته وكالة ريا نوفوستي للأنباء. وفيما يخص موقف روسيا من أحداث السودان، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن ما يجري في السودان يعتبر من الشؤون الداخلية لهذه الدولة، وأشار إلى أن موسكو تأمل في عودة الوضع في السودان إلى الإطار الدستوري. وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: نحن نراقب الوضع عن كثب ونأمل أولا ألا يكون هناك تصعيد في الوضع يمكن أن يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية، وكذلك نأمل أن يكون الوضع في السودان في القريب العاجل إلى الإطار الدستوري.
وأكد ممثل الكرملين أن روسيا تعتبر ما يجري في السودان حاليا من الشؤون الداخلية لهذه الدولة، وقال: بالطبع ما يحدث هو شأن داخلي للسودان، ويجب أن تحل الأمور هناك وفقا لما يقرره السودانيون أنفسهم. وأعرب بيسكوف عن ثقته بأنه مهما كانت النتيجة ما يجري، فإن العلاقات الروسية السودانية ستكون من الاتجاهات الثابتة في سياسة السودان الخارجية.
وتشهد العاصمة السودانية انتشاراً عسكرياً كثيفاً في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم وفي الطرق الرئيسية وعلى الجسور. وأفادت وسائل إعلام بأن ضباطاً من الجيش السوداني اقتحموا في الخرطوم مقر الإذاعة الحكومية التي قطعت برامجها وشرعت في بث الأغاني الوطنية، وينتظر المواطنون صدور بيان عن الجيش.
وللتعليق على آخر تطورات الأوضاع في السودان، ينضم إلينا من الخرطوم الناشط والمحلل السياسي الرشيد حسب الرسول، ويطلعنا على الأجواء السائدة هناك.
الأوضاع الآن في السودان بتتطور تطورات مفاجئة جدا، يعني حتى مساء الأمس ونحن نيام أمام القيادة العامة لم يكن هناك أي نية للنظام بأنه يستجيب لمطالب الشعب، لكن تفاجأنا اليوم بأصوات المارشات العسكرية في القنوات أو عبر الإذاعة السودانية وتلفزيون السودان القومي. بعدها خرجت كل جمعة الشعب السوداني إلى الشارع العام، وصلت إلى مباني القيادة العامة، وتدافع كبير جدا جدا نحو القيادة العامة. أو الآن قبل قليل اقتحام لمباني جهاز الأمن الوطني وإطلاق سراح كافة المعتقلين الموجودين بداخله من قبل الأسر الموجودة. الجيش سيطر على أغلب المواقع بمعاونة قوات الدعم السريع. هذا التعاون الذي لم يكن موجودا في السابق، يعني أغلب الناس تستغرب الآن من هذه العلاقة المفاجئة ما بين قوات الدعم السريع والجيش. قوات الجيش داخل محيط القيادة العامة، قوات الجيش موجودة خارج أسوار القيادة بالرتب الكبيرة والرتب الدنيا، والعساكر كلهم موجودين خارج أسوار القيادة. داخل القيادة وفي المحيط الموجود داخل القيادة تتواجد قوات الدعم السريع. هذا يعني ده الشيء اللي بيخلي أغلب المواطنين الموجودين حول القيادة يضعون استفهامات كبيرة. الجيش منذ الصباح الباكر يعلن المارشات منذ الساعة 5 صباحا، وحتى الآن لم يصدر البيان المفترض أن يتم إذاعته على جماهير الشعب السوداني. عدة إشاعات منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الوكالات والقنوات والإخبارية التي تنقل الأخبار عن السودان وعن التطورات الجارية فيه، لكن حتى الآن لم تظهر أي بوادر حول من هي التشكيلة التي اتفقت عليها قيادة الجيش. هناك حديث عن ياسر العطا، هناك حديث عن عدوي، هناك حديث عن ابن عوف، هناك حديث عن كمال عبد المعروف، لكن جماهير الشعب السوداني المرابطة أو المعتصمة داخل أسوار القيادة العامة هي تدرك تماما مطالبها ولن تتحرك ولن تفض الاعتصام حتى تستمع إلى توجيهات قيادة تجمع المهنيين وقوع إعلان الحرية والتغيير. ما لم يصدر بيان مشترك من المكتب العسكري الانتقالي الذي سيفرزه بيان الجيش القادم، ويصدر توجيه من تجمع المهنيين عبر صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتم فض الاعتصام، لن يتم تفض الاعتصام. هناك حالات تذمر كبيرة جدا من عودة ابن عوف كأحد رموز النظام السابق وأحد الملاحقين دوليا، أو كمال عبد المعروف كذلك. حتى داخل الجيش هناك الأخبار تأتيني، يعني أنا الصباح اتصلت على أحد غاربي من القوات المسلحة يتحدث عن أنه هم داخل الجيش، وهو ضابط برتبة يعني متوسطة، رافضين جدا لابن عوف أو كمال عبد المعروف، وإذا تم واختيارهم هم كذلك سيشاركوا في الاعتصام الموجود أمام أسوار القيادة.
وفي رده على علاقة الشعب السوداني بجيش البلاد، وهل يحظى باحترام وتقدير الشعب السوداني وما جرى من إغلاق مطار الخرطوم وإجراءات ضد أنصار الرئيس البشير ومنعهم من مغادرة البلاد، يقول الرشيد:
الشعب السوداني يحظى بدعم الجيش منذ اليوم الأول للاعتصام في يوم 6 أبريل. قوات الجيش كانت في حماية كل الهجمات التي قامت بها ميليشيات النظام وحمت المظاهرين، لذلك الجيش الآن هو رمز قومي في السودان، رمز قومي يحتفى به في الجنود يحملون على الأكتاف وفرحين مع جماهير الشعب السوداني. فعليا من الصباح تم إغلاق مطار الخرطوم. مطار الخرطوم مغلق، لكن ليس من قبل الجيش، من قبل قوات الدعم السريع، وتم محاصرة كل رموز النظام السابق، وتم وفي في 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 عدد من رموز النظام السابق هي سلمت نفسها لوحدها للسلطات خوفا من أي اعتداءات تتم لها. فعليا الآن معظم القيادات والصفوف الأولى في رموز النظام السابق هي قيد الاحتجاز من قبل قوات الجيش وقوات الدعم السريع في عمليات مشتركة تمت منذ الصباح الباكر. تمت مداهمتهم جميعا، العثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسين، صلاح قوش، نافع، كل جميعا. تم أحمد هارون اللي هو تم تعيينه من قبل الرئيس كرئيس المؤتمر الوطني، وكذلك الرئيس. هناك أخبار مؤكدة جدا أنه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية بعد اعتقال كل الطاغم بتاع الحراسة الموجود حوالين.
كان معنا من الخرطوم الناشط والمحلل السياسي الرشيد حسب الرسول، الذي حدثنا عن آخر تطورات الأوضاع في السودان. بدوره يقول الخبير في الشؤون الإفريقية ألكسندر زدانيفيتش لإذاعتنا فيما يخص تطور الأوضاع في السودان:
هناك عدد لا يصدق من السيناريوهات للوضع القائم في السودان الآن، فالمهتمون في تطور الأحداث سيجدون الكثير من وجهات النظر المختلفة. الشيء الرئيسي هو أن لا تتحول الأحداث في الخرطوم إلى حرب أهلية دامية في السودان، وللحيلولة دون حدوث ذلك سيتم بذل كل الجهود بالاعتماد على دعم المنظمات الدولية وحكومات الدول المعنية.
كان معنا من موسكو الخبير في الشؤون الإفريقية ألكسندر زدانيفيتش، الذي حدثنا عن قراءته لتطور الأوضاع في السودان. وفي النهاية نتمنى للسودان وللشعب السوداني الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، وأن تحل كل الأمور عبر الطرق السياسية وليس عبر الفوضى والعنف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننهي مستمعينا الكرام موضوعنا عن السودان بهذا الخبر الهام، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين. وفي بيان نقله التلفزيون السوداني أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وأضاف أنه تم تعطيل الدستور وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات ومجلس الوزراء والمجالس التشريعية. وطمأن عوض بن عوف دول العالم بالالتزام بالاتفاقات الدولية وتأمين المرافق وقال نائب الرئيس إن الفقراء زادوا فقراء والأغنياء زاد غناهم، وأضاف أن الشعب كان مسامحا وكريما رغم ما أصاب المنطقة، فقد خرج شبابه في تظاهرات سلمية تعبر عنها شعاراتهم منذ ديسمبر كانون الأول الماضي. وأشار إلى أن اللجنة الأمنية حذرت من الأوضاع وسوء الإدارة والفساد، لكن نظام البشير عاند كل ذلك وأصر على المعالجة الأمنية للأوضاع.
لن نذهب بعيدا عن القارة الإفريقية وعن جار السودان، سوف نتحدث عن ليبيا، حيث هناك قتال شرس بالمدفعية والراجمات حول العاصمة طرابلس، ولا زالت المعارك مستمرة على عدة محاور حول العاصمة الليبية طرابلس، وخاصة في ضواحيها حيث تدور اشتباكات ضارية بين القوات التابعة للمشير خليفة حفتر وتشكيلات المجلس الرئاسي، وتبادل الطرفان السيطرة على مواقع ومعسكرات هامة.
واستخدم الجانبان في القتال الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الراجمات والطيران الحربي، حيث شنت طائرات تابعة لحكومة الوفاق الوطني عدة غارات على مواقع للجيش في مدينة غريان في الجبل الغربي، وعلى أهداف في محاور القتال في قصر بنغشير وعين زارة.
وكان الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن مساء الأمس أن قواته أسقطت طائرة حربية من طراز إيل 39 تابعة للمجلس الرئاسي كانت تحاول الإغارة على قواته دون تحديد المكان.
وحققت الوحدات التابعة لحفتر أمس في البداية مكاسب على الأرض، حيث سيطرت على مناطق حول مدينة العزيزية الواقعة إلى الجنوب من طرابلس، وأعادت انتزاع مطار طرابلس الدولي في منطقة قصر بنغشير، كما فرضت سيطرتها لفترة قصيرة على معسكر اليرموك على أطراف طرابلس الجنوبية، إلا أن وحدات تابعة لحكومة الوفاق الوطني سرعان ما استردت هذه الثكنة العسكرية الهامة ومواقع أخرى في محاور القتال جنوب طرابلس.
وحول عدم اعتراف مجلس النواب بشرعية حكومة الوفاق في طرابلس، يقول المستشار عقيل صالح عيسى العبيدي رئيس مجلس النواب الليبي:
هو في الواقع أن أي حكومة ترفض مرتين في مجلس النواب في الدنيا كلها، البرلماني أن ترفض مرتين خلاص يستبدل الرئيس الوزراء ويقدم حكومة جديدة. فكان الاعتراف أن هذا الشخص المكلف برئيس الوزراء غير قادر على إدارة الدولة باعتباره عضو في مجلس النواب معروف، يعني ومفروض من الخارج عندما يكون مرشح من أحد، فقناعة لدى أعضاء مجلس النواب أن هذا الشخص لا يستطيع أن يقود هذه البلاد ورفضت مرتين. السؤال لماذا لا يكون بالآتي؟ لماذا لم يستبدل هذا الاسم باسم آخر؟ طلبنا حتى طبعا عرف البرلمان، لكن دليل على أن مفروض يجب يكون هذا الشخص هو رئيس الوزراء، وبالتالي رفض مرتين لم يؤدي اليمين طبقا للإعلان الدستوري وطبقا للاتفاق السياسي نفسه، يجب أن ينال الثقة من مجلس النواب ويؤدي اليمين الدستورية. أيضا حكمت المحاكم الليبية بعدم شرعية هذه الحكومة لأن لم تنال الثقة من مجلس النواب ولم تؤدي اليمين، وكل قرارات باطلة. رغم هذا وذاك بعض الدول قدرت تدعم هذه الحكومة.
استمعنا إلى المستشار عقيدة صالح رئيس مجلس النواب الليبي حول المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية.
وفي نفس السياق أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرة الجيش التامة على مطار طرابلس، مشيرا إلى أن العمليات ضد الميليشيات المسلحة مستمرة.
وأشار المسماري إلى أن المعركة الآن تدور حول معسكر الدبالي، وأن قوات الجيش تعمل الآن على قطع الطريق الرئيسي بين طرابلس وشرق العاصمة، وأكد كذا سقوط 28 قتيلا و92 جريحا في صفوف القوات المسلحة منذ بدء المواجهات في المنطقة الغربية وضواحي طرابلس قبل 6 أيام.
من جهة أخرى نقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن فرنسا عطلت صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يدعو خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لوقف زحف قواته على العاصمة طرابلس. وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن موقف الاتحاد موحد في الدعوة إلى هدنة والعودة إلى الدبلوماسية في ليبيا رغم فشل المسودة.
مستمعينا الكرام، وننتقل من ليبيا ومن السودان والأحداث الساخنة هناك، ننتقل إلى الوضع في إسرائيل بعد ونتائج الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها على الوضع في المنطقة وعلى الداخل الفلسطيني، حيث أعلن يائير ليبيد شريك بيني غانتس في قائمة أزرق أبيض مساء أمس الأربعاء هزيمة القائمة في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية حسب ما أفاد التلفزيون الإسرائيلي.
وفي تصريح متلفز قال لابيد الرجل الثاني في التحالف الوسطي الذي يقوده القائد العسكري السابق بيني غانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قائد حزب الليكود اليميني لم نفز بهذه الدورة سنجعل الحياة جحيما للليكود ونحن في المعارضة.
وتصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو نتائج انتخابات الكنيسة التي أجريت أمس الثلاثاء بفارق مقعد واحد عن منافسه حزب أبيض أزرق بعد فرز 98% من الأصوات حسب ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني سابقا يوم أمس الأربعاء.
وعن تداعيات نتائج الانتخابات في الكنيسة في العلاقة مع الفلسطينيين يقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي بأنها ستكون تداعيات سلبية على الفلسطينيين وخاصة على السلطة في رام الله، وتابع قائلا:
نتائج الانتخابات الإسرائيلية متوقعة لأن المجتمع الإسرائيلي أصبح ينهو نحو اليمين واليمين الاستيطاني المتطرف، وحصل اليمين وحزب الليكود بالتحديد ونتنياهو من المناطق المتاخمة والمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وغلاف غزة ومدينة عسقلان والمستوطنات التي موجودة في الضفة الغربية على أعلى الأصوات. هذا يؤكد ويدلل على أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع لا يؤمن بالسلام على الإطلاق مع الفلسطينيين وفق القرارات والشرعية الدولية وما هو مطروح دوليا وحتى باتفاقية أوسلو، وبالتالي هو ضد حل الدولتين ومع وتدعمه بذلك بشكل واضح الولايات المتحدة الأمريكية، ولعب ترامب دورا كبيرا في خدمة نتنياهو، وأيضا إلى حد ما نقل رفات الجندي الإسرائيلي أيضا ساهم أيضا في رفع شعبية نتنياهو. أنا أعتقد أن تداعيات الانتخابات الإسرائيلية ستنعكس سلبا على السلطة الفلسطينية خصوصا في رام الله على الرئيس محمود عباس، وهي وضعت الفلسطينيين في الزاوية لأن لا يوجد ما يطرحوه لشعبهم في الوقت الحالي، وبالتالي حل الدولتين أنا باعتقادي على القيادة الفلسطينية أن تقول هذا الحل وصل إلى طريق مسدود ونحن مع الحل الدولة الواحدة دولة لكل مواطنيها، ويجب أن يكون شعارنا القادم كفلسطينيين أننا نريد دولة لكل مواطنيها ولكل إنسان فلسطيني له الحق أن يعود إلى هذه الدولة كما الحق لليهود.
ووفقا للنتائج الأخيرة فقد حصل الليكود على 73 مقعدا، يليه أبيض أزرق ب 36 مقعدا، وحزب العمل 6 مقاعد، و إحود مفعل غوت هيامين 5 مقاعد، وهاتورات 8 مقاعد وإلى آخره. أما الجبهة العربية للتغيير حصلت على 6 مقاعد، التجمع والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد. وعن سبب تراجع عدد النواب العرب في الكنيسة من 13 إلى 10 وتسجيل نسبة حضور ومشاركة عربية متدنية في سير التصويت يقول الدكتور أسعد العواوي:
حالة الإحباط التي يعيشها الإنسان العربي أنه لا يتغير شيء على ظروفه المعيشية وسياسات الحكومة ضده، وبالتالي يشعر أنه ذهابه لجزء من الجمهور العربي الفلسطيني في الداخل يشعر أنه ذهب أو لم يذهب، هذه النتيجة واحدة لأن النواب لا يؤثرون على القرارات في الكنيسة الإسرائيلية، وأيضا هناك من لا يذهب وهذه شريحة تتسع الذي لا يؤمن بأن الحقوق للعرب في داخل دولة الاحتلال يمكن أن تؤخذ عبر مؤسسة صهيونية مثل الكنيسة. هناك موقف عقائد وهناك موقف عفوي من الناس من خلال التجربة أن ذهابهم وعدم ذهابهم ليس له أي تأثير على الإطلاق بحكم أن عضو البرلمان العربي لا يستطيع أن يؤثر في القرار السياسي في داخل البرلمان الإسرائيلي.
كان معنا من رام الله أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي الذي حدثنا عن تداعيات نتائج الانتخابات الإسرائيلية على العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الإسرائيلي الكنيسة 120 مقعدا تتنافس عليها في الانتخابات الأخيرة 40 قائمة انتخابية.
نعم إماد، دعنا نذهب إلى الشأن السوري. بعد أن حرر الجيش السوري بدعم روسي الجنوب السوري من سيطرة الإرهابيين عام 2018، عاد الكثيرون من سكان مدينة القنيطرة إلى مدينتهم وقراهم في الجولان المحرر، لكن بقي جزء من مدينة القنيطرة مدمرا منذ عام 1967 حيث احتلها إسرائيل، وفي عام 1973 حرر الجيش السوري المدينة من الاحتلال الإسرائيلي الذي ترك خلفه مدينة مدمرة بالكامل لتكون شاهدا على ما فعله الاحتلال الإسرائيلي.
ولكن اليوم اتخذت الحكومة السورية قرارا بإعادة مدينة القنيطرة المحررة بعد مضي أكثر من 40 عاما على تحريرها، فما هو السبب الآن لأن تتخذ القيادة السورية هذا القرار في هذا التوقيت؟
وللتعليق على اتخاذ الحكومة السورية قرارا بإعادة إعمار مدينة القنيطرة في هذا التوقيت، ينضم إلينا عضو مجلس الشعب السوري عن مدينة القنيطرة الأستاذ رفعت ياسين. تحياتي لك أستاذ رفعت.
أسعد الله أوقاتك.
نعم، نتمنى أن تكون بخير في هذه الأيام، وخاصة أنت من مدينة القنيطرة طبعا المحررة والتي حررها الجيش السوري عام 1973. وهنا نتساءل أستاذ ياسين، عفوا رفعت،
رفعت حسين،
ما هو السبب في اتخاذ الحكومة السورية في هذا التوقيت بالذات قرارا بإعادة إعمار مدينة القنيطرة؟
بداية تحية لك ولمستمعيك ولمشاهديك. مدينة القنيطرة كانت عبر عقود من الزمن أكبر شاهد على جرائم العدو الصهيوني الذي كان يعتمد على سياسة التدمير الممنهج والإرهاب الممنهج، فكانت شاهد كبير على ممارسات هذا العدو الوحشية والإرهابية. ولكن عقب بعد هذه الحرب الكبرى الكونية الكبرى على الوطن سوريا والتي تم فيها دعم للإرهاب من كل قوى الاستكبار العالمي، فهناك إعادة إعمار، والقنيطرة هي جزء من هذا الوطن، جزء من سوريا، يتوجب إعادة إعماره كما كل أنحاء الوطن السوري، وخاصة بعد الحرب الإرهابية القذرة على هذا الوطن. القنيطرة جزء غالي من سوريا، وإعادة إعمارها واجبة، ولكن بقيت لفترة طويلة هي الشاهد الكبير على كل ممارسات العدو الإرهابية والتدميرية وكل ممارساته الوحشية بحق القنيطرة وأبناء القنيطرة، وخاصة أن هذا العدو منذ بداية احتلاله للجولان كان يعتمد أسلوب التدمير الممنهج وتهجير السكان وإقامة مستوطنات. إذا أردت أن نذكر الأرقام فهو هجر من القنيطرة ومن الجولان أكثر من 150 ألف مواطن، ودمر هذا العدو أكثر من 131 قرية و112 مزرعة ومدينتين، فطبعا أقام المستوطنات في هذه الأماكن بالكثير منها. أما مدينة القنيطرة فهي الجزء الذي تحرر عقب حرب تشرين التحريرية وبقيت شاهد، والآن إعادة أعمار سوريا يقول أن القنيطرة هي محافظة غالية على الوطن السوري، على الدولة السورية، وإعادة أعمارها كما كل الأماكن السورية.
نعم أستاذ رفعت، معنا في الاستوديو الزميل عماد الطفيلي ويريد أيضا أن يوجه لك سؤالا.
تحياتي لك أستاذ رفعت. في البداية، وما هي الخيارات المطروحة يعني في حال تعنت إسرائيل يعني رفض إعادة الجولان بالسلم إلى أصحابه الحقيقيين؟
كل الخيارات متاحة، هذه الأرضية وقرار لا يعنينا بشيء ولا يغير من حقائق التاريخ ولا الجغرافيا ولا الانتماء. هذا القرار لترامب الأخير يعبر عن الإحياز الأعمى لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدعم لا محدود للسلوكية العدوانية لهذا الاحتلال، وهذا القرار الأخير هو ازدراء واضح من الأمريكان أو من القيادة الأمريكية لكل قرارات الشرعية الدولية بما فيها وأهمها كان القرار 497 الذي تم عليه التصويت بالإجماع بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية. فالسياسة الأمريكية كانت تعتمد على الهمجية التي تحكمها عقلية الهيمنة والغطرسة، فالأرض الجولان أرض عربية سورية وكل الخيارات متاحة، كل الخيارات، أؤكد أن كل الخيارات متاحة لتحرير الجولان وعودته إلى حضن الوطن الأم سوريا. هذا الإجراء الأخير إنما كان الذي قدمه ترامب لنتنياهو، إنما كان دعني أعتبر أنه جرعة داعمة لموقف نتنياهو الإرهابي الأكثر من ترامب، جرعة داعمة لموقفه الانتخابي، وهذا كان يساهم بشكل واضح بتوتير الأوضاع على الساحة الدولية وتهديد السلم. فالجولان أرض سورية وكل الخيارات وأولها المقاومة متاحة لإعادة الجولان لحضن الوطن الأم سوريا.
نعم، كل الشكر لك الأستاذ رفعت حسين عضو مجلس الشعب السوري عن مدينة الكنيطرة، لك كل الشكر.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى الخبر المؤسف، حيث أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعد خروجه من سفارة الإكوادور في لندن اليوم الخميس. وتزامنا مع ذلك أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو عبر تويتر قرار بلاده سحب اللجوء السياسي من أسانج.
وقال مورينو: قررت إكوادور بشكل سيادي سحب اللجوء الدبلوماسي إلى جوليان أسانج بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية وبروتوكول التعايش. وكان أسانج يقيم في مقر سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن منذ العام 2012 بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب.
وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية. وقد علق الكرملين والخارجية الروسية على اعتقال الشرطة البريطانية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في مقر سفارة الإكوادور في لندن.
وعبر الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن أمل موسكو في أن تحترم حقوق أسانج كاملة. وردا على سؤال عن مدى احتمال منح موسكو أسانج اللجوء السياسي، قال بيسكوف: هو اعتقل في لندن فلا يمكنني قول شيء الآن، بالتأكيد نأمل في أن تحترم أو تحترم كل حقوقه.
من جانبها كتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا على صفحتها في فيسبوك تعليقا على اعتقال أسانج: يد الديمقراطية تضيق الخناق على الحرية.
أما رئيسة تحرير قناة RT ووكالة روسيا سيفودنيا الدولية مارغاريتا سيمانيان فوصفت اعتقال أسانج بأنه انتصار للنفاق العالمي.
ونحن ننتظر يعني من الدوائر الغربية التي تدعي الدفاع عن الحرية وحرية الكلمة وحقوق الإنسان يعني أن تقف وتدافع عن السيد أسانج.
وأهم شيء ألا يتعامل أو يتعامل معه الغربيون بشكل أو حسب المعايير المزدوجة. على كل حال عماد، دعنا ننتقل إلى التكنولوجيا والعلم. فهناك روسيا تطلق أول محطة كهربائية عائمة هذا العام. وأعلن أليكسي ليخاتشوف رئيس مؤسسة روس آتم الروسية أن أول محطة كهربائية عائمة في العالم ستبدأ هذا العام بتزويد شبكة الطاقة في تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي بالتيار الكهربائي. وقال في حديث على هامش المنتدى القطبي في بطرسبورغ: أمامنا شهران لتشغيل واختبار المفاعل، ومع اقتراب الخريف ستتوجه المحطة الكهربائية العائمة إلى مدينة بيفيك في منطقة تشوكوتكا، وقبل نهاية العام سيتم ربط المحطة بالبنية التحتية الساحلية، وستبدأ بتوريد الطاقة الكهربائية للشبكة العامة. ليس لدينا أدنى شك في أننا سننجز المشروع حتى نهاية العام.
ومحطة الأكاديمي لومانوسف عبارة عن سفينة محملة بمفاعلين ذريين لتوريد الطاقة الكهربائية باستطاعة 70 ميجاوات من الكهرباء لكل منها.
وهذه الطاقة تكفي لتغطية حاجة مدينة عدد سكانها أكثر من 200,000 نسمة، كما تفيد هذه المحطة في تحلية مياه البحر وتسخين المياه في شبكة المدينة الساحلية الراسية عندها، بما يخدم تأمين حاجاتها من الكهرباء وماء الشرب وماء الحمام الساخنة ومياه التدفئة في آن واحد ولعمر افتراضي يصل إلى 30 عاما.
وأنا أستمع يعني إلى ما تقوله، يعني حبذا لو يستفيد لبنان من مثل هذه المحطات يعني حتى يؤمن حل مشكلة الكهرباء في البلاد التي مستمرة منذ عشرات السنين.
أعتقد
يعني
وسوريا أيضا يجب أن تستفيد من هكذا محطات، ولكنها عماد مكلفة جدا جدا، لا تستطيع أي دولة في العالم أن تقيم هذه هكذا محطة. فروسيا دولة عظمى ولها طبعا طاقاتها العلمية والمالية والاقتصادية.
مستمعينا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، كان معكم فيها
نزار بوش
وعماد الطفيلي. شكرا لإصغائكم، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com،
وكل الشكر لمخرجة البرنامج لينا كندكجي،
ودمتم بخير.